بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض أن تقدم لكم مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يراد بالتلقي الاعتقاد والعمل، وذلك لأن أهل السنة والجماعة عندهم اعتقاد وعندهم عمل، ولا شك أن العمل من نتيجته العمل من نتيجة الاعتقاد. فإذا كان الاعتقاد جازما فإن العمل يكون صالحا وكثيرا، فلذلك اختير هذا العنوان عند أهل السنة والجماعة أين يتلقون الأدلة. فنحب أن نذكر مجملاً عن عقيدة أهل السنة وعن أعمالهم، ثم نذكر مصادرهم يعني أدلتهم التي اعتمدوا فيها على هذه العقيدة، ونبين أيضاً بعض ما يتشبث به المخالفون لهم ولو كان ذلك في مواضيع أخرى تأتي إليكم إن شاء الله. فنقول إن أهل السنة والجماعة هم الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه وطريقته، ويسمون أهل السنة لأن عقيدتهم وعملهم يعتمد على السنة، ولأنهم يستدلون بالسنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يتبعون وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنتي يعني طريقتي، أي تمسكوا بهذه السنة التي هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والتي سار عليها خلفاؤه الراشدون، والتي عمل بها صحابته والتابعون لهم بإحسان، فكلهم على هذه السنة وهذه الطريقة. كذلك أيضاً يسمون أهل الجماعة، أي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الصواب ولو كانوا قليلاً في بعض الأماكن أو في بعض الأزمنة، فإنهم أهل الجماعة، وهم أولى بأن يكونوا على الحق مجتمعين وإن خالفهم من خالفهم. ولذلك يكون إجماعهم حجة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته هذا وسادس أهلها، سادس عشرها إجماع أهل الحق يعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر الرحمن. فيدخل فيهم الصحابة، كل الصحابة كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أن أحداً من الصحابة انتحل بدعة أو خرج عن طريقة أهل السنة، بل كلهم رضي الله عنهم على السنة النبوية. كذلك أيضاً يدخل فيهم علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن أشهرهم الفقهاء السبعة الذين ذكرهم بعض العلماء بقوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. هؤلاء الفقهاء السبعة في المدينة، أربعة منهم من قريش وواحد من الأنصار وواحد من الموالي، وكلهم مشهورون، وواحد من هذيل، وكلهم مشهورون بالعلم. عقيدتهم هي ما تلقوه عن أهل عن علماء الصحابة رضي الله عنهم. ويدخل فيهم أيضاً الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنهم الأئمة المتبعون المقتدى بهم المعترف بفضلهم. كل من ينتسب إلى الإسلام فإنه يعترف بفضلهم، ولا بد غالباً أنه ينتهي في الفروع إلى أحدهم، إلى أن يكون على مذهب أحدهم في الفروع. وإذا كان كذلك فإن الواجب أيضاً أن يكون قدوةً في السنة، قدوةً في العقيدة. إذا أخذت أقوالهم واقتدي بهم في فروع الإسلام، فبالطريق الأولى أن يقتدى بهم في أصول السنة في العقيدة. وكذلك من أهل السنة علماء الحديث المحدثون، أهل الصحيحين وأهل السنن الأربعة وأهل المصنفات وأهل الصحاح الزائدة على الصحيحين، لا شك أنهم جميعاً من أهل السنة. ودليل ذلك ما احتوت عليه مؤلفاتهم، فإنك ترى أن البخاري رحمه الله هو إمام المحدثين، بدأ صحيحه بالإيمان وهو يتعلق بالعقيدة، وختمه بالتوحيد وهو أيضاً يتعلق بالعقيدة. وكذلك الإمام مسلم بدأ صحيحه بالإيمان وأتى فيه بما ثبت عنده من الأحاديث، الأحاديث الصحيحة التي صحت على شرطه، وبين فيها معتقد أهل السنة في كل ما خالفهم فيه من خالفهم من المبتدعة. كذلك أيضاً الإمام ابن ماجه بدأ سننه بالمقدمة التي ضمنها العقيدة، وهكذا أيضاً أبو داود جعل في آخر كتابه كتاب السنة قبل الأدب، وبين فيه معتقد أهل السنة ومصادر أهل السنة التي يروون فيها أو يعتمدونها من الأحاديث الصحيحة الثابتة. ويقال كذلك في بقية العلماء الذين كتبوا في السنة، فإن الإمام أحمد رحمه الله كتب رسالة في السنة مطبوعة باسم كتاب السنة، وكتب أيضا رسالة في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وكتب أيضا رسالة أخرى تتعلق بأصول السنة، وابنه الإمام عبد الله له أيضا رسالة مطبوعة محققة بعنوان السنة، وكذلك تلميذه أبو بكر الخلال له كتاب أيضا مطبوع محقق اسمه السنة، وهكذا زميلهم ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، وكذلك لهم مؤلفات تأتي على هذا المعنى ككتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك كتاب التوحيد لابن مندة، والتوحيد أيضا لابن خزيمة، وكتاب الشريعة للآجري، وكتاب شرح أصول أهل السنة لللالكائي، وكتاب الإبانة لابن بطة. هؤلاء من علماء أهل السنة، ولهم مؤلفات بيّنوا فيها مصادرهم التي اعتمدوها. لا شك أنهم لما اعتنوا بالسنة وألفوا فيها عرف بذلك معتقدهم، وكذلك ناقشوا ما لبس به المبتدعة وردوا على أباطيلهم، مثل الإمام عثمان الدارمي له كتاب اسمه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وله كتاب الرد على الجهمية. إذا نظرنا في هذه الكتب ونقول إن على طالب العلم أن يعتني بكتبهم وأن يحرص على اقتنائها، وهي والحمد لله موجودة مطبوعة ومحققة ومتكلم على أسانيدها وفي متناول الأيدي، وليس فيها والحمد لله شيء يخالف المعتقد السليم، بل كلهم اقتصروا على ما فيه الصواب من العقيدة السليمة. هذه معتقدات أهل السنة. وإذا نظرنا في هذه الكتب نجد أنهم يعتمدون فيها على الآيات والأحاديث، هذه هي المصادر الصحيحة، مصادر أهل السنة في معتقدهم. أولها وأساسها كتاب الله تعالى، وذلك لأن الله جعله بياناً للناس في قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى، فهو بيان ولا شيء أبين منه، فيكون هو أصل المصادر التي تعتمدها معتقدات أهل السنة والجماعة. سماه الله بياناً، وسماه هدى، وسماه رحمةً وشفاءً في قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه كلها صفات لهذا القرآن، ومن اعتمده واستدل به فلن يجد مخالفه سبيلا إلى إبطال ما تشبه به أو ما رد أو ما اعتمده. وذلك لأن القرآن هو أصل الأدلة وهو الدليل الأصلي وهو الذي يجب أن تعتمد دلالته، فاعتمده أهل السنة في الآيات الصريحة. وكذلك أيضاً اعتمدوا المصدر الثاني الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه التي رواها الثقات الأثبات عالماً عن عالم، وثبتها العلماء ورووها بالأسانيد الصحيحة إلى أن دونوها في مؤلفاتهم وتكلموا على أسانيدها وتكلموا على الرجال الذين نقلوها وبيّنوا صحتها، وذلك لأنها هي المصدر الثاني بعد كتاب الله تعالى. فإنهم عرفوا أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين ما أنزل إليه في قوله تعالى لتبين للناس ما أنزل إليهم، وعرفوا أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا من الله وتعليما من الله تعالى له، فهو الذي بين هذه الشريعة وهو الذي أوضحها كما أمر، أوضحها وضوحا كاملا، فليس بعد وضوحه وبعد بيانه بيان. لا شك أن هذا دليل على أنها مصدر، قد أخبر الله تعالى بأن البيان منه في قوله تعالى ثم إن علينا بيانه، فبيان القرآن على الله تعالى ألهمه نبيه وعلمه إياه. ونعلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه لأصحابه وأوضحه، وقد شهد له الصحابة رضي الله عنهم، شهدوا له بالبيان وشهدوا له بالبلاغ. فيقول أبو ذر رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. هذا بيان واضح على أنه بلغ كل شيء وعلم أمته ما أرسل به، وذلك وظيفته. ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. هكذا أخبر بهذا الخبر، ولقد بلغه صلى الله عليه وسلم وترك أمته على البيضاء، كما ثبت عنه أنه قال لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة بعد صلاة الفجر فجعل يذكر بدء الخلق ويذكر ما حصل للأولين والآخرين، واستمر يذكر من أول الخلق إلى آخره إلى أن ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. قام مرة فجعل يعلمهم من صلاة الفجر إلى أن أذن الظهر، نزل وصلى ثم صعد بعد ذلك ثم استمر يعلمهم حتى أذن العصر، ثم نزل وصلى، ثم استمر يعلمهم إلى أن أذن المغرب، يعني طوال النهار كله وهو يعلمهم. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا عنه هذه العلوم، ولا شك أنه تطرق إلى ما يجب أن يقولوه وما يجب أن يعتقدوه في صفات الرب سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي كلامه وفي أمره ونهيه وقضائه وقدره ووعده ووعيده. لا بد أنه بيّن ذلك لهم، لأن هذا أهم المهمات، أهم شيء يحتاج إليه المسلم أن يعرف ما يقوله في ربه تعالى في أسماء الله وفي صفاته، وكذلك أيضاً ما يعتقده في هذه في صفات الله، ما يعتقده بقلبه وما ينطق به بلسانه. فلا بد أنه صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته البيان الواضح. ولا شك أن المصادر التي هي الكتاب والسنة فيها أوضح بيان وأعلاه وأجلاه فيما يتعلق بهذه العقيدة. فهذان مصدران. أما المصدر الثالث فهو أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن الصحابة قد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بفضلهم وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فأثبت أن القرن الذي بعث فيهم هم خير الناس. ولا شك أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم صاحبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، سيما الخلفاء الراشدون صاحبوه من أول البعثة إلى أن توفي 23 سنة، ولا بد أنهم في هذه المدة تعلموا منه، تعلموا القرآن وتعلموا السنة وتعلموا الأعمال وتعلموا الفروع والأوامر والنواهي والفرائض والشرائع، ولا بد أيضاً أنهم تعلموا العقائد التي يعقد عليها القلب، فلا بد أن يكون لهم علم بها. من أين أخذوا هذه العلوم التي تكلموا بها؟ لا شك أنهم أخذوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئاً أنزل إليه، بل أخبر الله تعالى بأنه قد أكمل له الدين، أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم. فلما أخبر بأنه أكمل الدين كذلك شهد الصحابة رضي الله عنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمر الله، امتثالاً لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هكذا أمره بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فشهدوا له بأنه بلغ ما أنزل إليه. ولا شك أن أولى ما يبلغه أمر العقيدة التي يعقد عليها القلب، لا بد أنه بلغهم وعلمهم. فإذا جاءت الأخبار عن الصحابة بأنهم أفتوا بكذا أو قالوا كذا فيما يتعلق بالعقيدة، فإنها تعتمد أقوالهم وتكون مصدراً من مصادر العقيدة. فهذه ثلاثة مصادر: كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أقوال التابعين الذين أخذوا عن الصحابة وإن لم يصرحوا بأنهم أخذوا هذه المقالات عنهم، فإنهم مأمونون في أن يقولوا على الله بغير علم، وكذلك الصحابة موثوق بهم، لا يتجرأ أحد منهم أن يتكلم في الله تعالى أو في صفاته بغير علم، فإن الكلام في الله بغير علم ذنب كبير، كما قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهكذا أخبر الله تعالى، أخبر بأنه من قال على الله بغير علم فإن ذنبه أكبر من الشرك. فالصحابة ينزهون أن يقولوا على الله تعالى بغير علم، وكذلك تلامذتهم من التابعين الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم، تلقوا عنهم الأمور الاعتقادية كما تلقوا عنهم الأمور العملية، أمور الصلاة والصيام وما أشبهها، وكذلك الحلال والحرام من المعاملات ومن الأنكحة ونحوها، تلقوها عن الصحابة رضي الله عنهم، فكذلك تلقوا عنهم أمور العقيدة: أسماء الله وصفاته ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وأمره ونهيه وقضاءه وشرعه وقدره، كل ذلك لا بد أنهم تلقوه عن الصحابة، فتكون أقوالهم معتمدة مصدراً من مصادر العقيدة، أقوال أولئك التابعين. وقد اعتمد الأئمة أقوال التابعين وجعلوها أدلة فيما يتعلق بالشرع، فنقول كذلك أيضاً فيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالاعتقاد. تجدون أن الكتب المؤلفة التي أشرنا إلى بعضها في باب العقيدة كثير منها ينتهي إلى التابعين، فيعتمدون قول قتادة وقول عكرمة ومحمد بن سيرين والحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأشباههم من علماء التابعين، توجد لهم أقوال معتمدة فيما يتعلق بأصول الدين فيما يتعلق بالعقيدة، ولولا أنها معتمدة ويستدل بها ما كتبت في كتب العقيدة. فنعرف أن الإمام عبد الله الدارمي صاحب السنن المطبوعة بدأ سننه بمقدمة في العقيدة، وكثير من تلك الأقوال التي تتعلق بالعقيدة اعتمد فيها على أقوال الصحابة واعتمد فيها على أقوال التابعين، ولا شك أن هذا اعتراف منهم بأن التابعين محل قبول وأن أقوالهم من مصادر التشريع، كذلك أيضا من المصادر أقوال الأئمة الذين اتخذت مذاهبهم معتمدة، الأئمة الأربعة، يعترف أتباعهم بفضلهم. فخلق كثير يقولون نحن على مذهب أبي حنيفة، على مذهبه، ولكن على مذهبه في الفروع، يعتقدون أنه ذو مذهب متبع. كذلك كثيرون أيضا يعتمدون مذهب الشافعية، مذهب الشافعي رحمه الله، يعتمدونه في الفروع. وإذا كان كذلك فإن أقواله في الأصول معتمدة، لا يمكن أن يقول في الأصول خطأً وأنتم تتبعونه في الفروع. فإن عناية أولئك الأئمة بالأصول أولى من وأشد اهتماماً من عنايتهم بالفروع. وكذلك الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد لا شك أن أقوالهم معتمدة، فالذين اعتمدوا على غيرهم اعتمدوا على خطأ. نشاهد أو نعرف أن كثيراً من الشافعية ومن الحنفية تركوا معتقد أبي حنيفة والشافعي في الأصول، وصاروا يعتمدون على الأشعري، على معتمد الأشعري، مع أن الأشعري رحمه الله كان له ثلاث حالات: الأولى كان معتزلياً، كان على مذهب الجبائي والجاحظ وأبي الهذيل العلاف، يعني على معتقد الأشعرية المعتزلة، ثم ترك هذا المذهب لما ناظر شيخه فوجد عنده خطأ، وتمذهب بمذهب ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، كان جدلياً عالماً بعلوم الجدل، ثم ألف مؤلفات كثيرة على هذا المعتقد الذي هو معتقد ابن كلاب، وانتشرت تلك المؤلفات. ثم في آخر أمره رجع عن ذلك واعتمد معتقد أحمد بن حنبل رحمه الله، وصرح بذلك في كتابه مقالات الإسلاميين، وفي كتابه أيضاً الإبانة عن أصول الديانة. ومع ذلك فإن هؤلاء الشافعية تركوا عقيدة الشافعي وصاروا على عقيدة يقولون إنها عقيدة الأشعري، تركوا أيضاً عقيدة مالك وعقيدة أبي حنيفة، وانتموا إلى مذهب الأشعري الذي رجع عنه وصار على معتقد أهل السنة. فنقول إن معتقد أهل السنة الاعتماد على هذه المصادر، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أقوال الصحابة، وعلى أقوال التابعين، وعلى أقوال الأئمة أئمة الدين، وكذلك على أقوال أهل الحديث، أهل الحديث الذين اعتمدوا كتب الحديث، والذين اعتمدوا علم الحديث وتمسكوا به. هؤلاء أيضاً أقوالهم مصدر، ولكن نعرف أن المحدثين كالبخاري ومسلم والإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ونحوهم أنهم لم يقولوا شيئاً من قبل أنفسهم، بل أقوالهم أو مذاهبهم يعتمدون فيها على الأحاديث، فتجد البخاري يجعل على الحديث باباً أو بابين يستدل به على صفة من صفات الله تعالى أو على عدة صفات، فاعتمادهم على الأحاديث. فهذه هي مصادر معتقد أهل السنة. لا شك أن اعتمادهم على القرآن هو الأصل، وذلك لدلالة القرآن على هذه الأدلة على هذه المعتقدات. ولكن المخالفون لهم الذين ينتهجون بدعا يعترفون بأدلة القرآن، ولكنهم يسلطون عليها التأويلات حتى يبطلوا دلالتها لئلا تنقض معتقداتهم. وتأويلاتهم وتحريفاتهم بالأحرى باطلة يعرف بطلانها من تتبعها، ولذلك كانوا لا يرخصون لأتباعهم في قراءة كتب أهل السنة، بل ينهون عنها. لما طبع كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله صار كثيرا من المعاصرين من الأشاعرة ونحوهم ينهون عن قراءته، حتى قال بعضهم ليس كتاب توحيد، إنما هو كتاب شرك أو كتاب تشكيك أو كتاب تشبيه، هكذا يرمون أهل السنة. معلوم أن ابن خزيمة ما جاء بشيء من قبل نفسه، إنما أتى بالأحاديث رواها بأسانيدها المعتمدة، وكذلك أيضاً اشترط في تلك الأسانيد صحتها، لا يكون فيها انقطاع ولا يكون فيها طعن في الرواة، كما ذكر ذلك في مقدمته أو في عنوان كتابه. كذلك هؤلاء المبتدعة ينهون عن قراءة كتب أهل السنة، ويقولون لا تذكروا أدلة الصفات متتابعة فيصعب علينا تأويلها، اتركوها كما هي. فالآيات التي في القرآن آيات إثبات العلو متفرقة في القرآن، وإذا جمعناها في باب صعب عليهم أن يؤولوها، فيقولون اتركوها كما هي في سورها حتى يصعب علينا تأويلها. ثم معلوم أيضاً أن المخالفين يعتمدون على العقل ويجعلونه مصدراً، أي أن العقل من المصادر التي تعتمد في العقيدة. فنقول إن العقول الصحيحة والأفكار السليمة تؤيد ما ذهب إليه أهل السنة، ولأجل ذلك بيّن العلماء رحمهم الله أن العقل يثبت الصفات ولا ينفيها، وأن الذين يعتمدون على العقل متهافتون مختلفون مضطربة أقوالهم. يعرف أن اثنين من علمائهم يختلفان في صفة، فهذا يقول يثبتها العقل وهذا يقول ينفيها العقل، صفة واحدة يثبتها هذا وينفيها هذا. لا شك أن هذا دليل على أن تلك العقول ليست عمدة. كذلك أيضاً يشاهد أن بعضاً منهم يكون زماناً على إثبات ثم يختلف به الحال فينفي، أو بالعكس ينفي صفة ثم يثبتها. نفيتها بالعقل وأثبتها بالعقل، هل تجدد لك عقل؟ هل ركب فيك عقل جديد؟ فنقول إن العقل السليم، إن العقل الصحيح من مصادر أهل السنة، وإن أولئك الذين اعتمدوا العقول عقولهم مضطربة، فيكون العقل الصحيح أيضاً مصدراً من مصادر أهل السنة. فنقول نتواصى يا معشر أهل السنة والجماعة على أن نقتصر على هذه المصادر، فكتاب الله تعالى موجود بيننا، ونتواصى بالاقتصار على تفاسير أهل السنة، وذلك لأنه قد تناوله كثير من المبتدعة فأفسدوا الآيات التي تخالف معتقدهم. فمثلاً تفسير الإمام ابن جرير هذا من على معتقد أهل السنة، تفسير ابن أبي حاتم هذا أيضاً من أهل السنة، تفسير البغوي على معتقد أهل السنة، تفسير ابن كثير، هؤلاء يسوقون الأسانيد والأحاديث وكلهم يعتمدون الدليل. فهذه معتقدات أهل السنة. يوجد تفاسير على مبتدعة، طبع كتاب أو تفسير للماوردي وهو معتزلي، تفسيره اعتمد فيه على أقوال المعتزلة غالبا، وكذلك تفسير الزمخشري الذي سماه الكشاف، هذا اعتمد فيه على العقل لأنه معتزلي وحرف فيه الآيات، وكذلك تفاسير الأشاعرة، تفسير البيضاوي، تفسير أبي السعود، تفسير النسفي وما أشبهها، هؤلاء أشاعرة وإن لم يكونوا معتزلة يثبتون بعض الصفات ولكن يتأولون كثيراً من الصفات، فلا تعتمد تفاسيرهم بما يتعلق بالأسماء والصفات، وإنما تؤخذ تفاسير أهل السنة. أما كتب الحديث فنقول إنها والحمد لله واضحة الدلالة، لا تحتاج إلى شروح، شروح الذين شرحوها غالباً أدخلوا فيها كثيراً من التأويلات والتحريفات التي عرفتها وصرفتها عن ظاهرها، حره كثيراً من آيات الصفات ومن أحاديث الصفات التي يمرون بها، فلذلك يقتصر على المتون، كتب الصحيحين وكتب السنن وكتب المسانيد وما أشبهها هي واضحة، فلا حاجة بك إلى أن تقرأ ما عليها من الشروح إلا شروح الكلمات وما أشبهها. الذين شرحوها أدخلوا فيها شيئاً مما يتعلق بالتأويلات، فمن الأئمة الذين يظن بهم الخير ولكن دخل فيهم شيء من التأويل، الخطابي الذي شرح سنن أبي داود، ولما شرحها تأول كثيراً من الصفات، ولعل سبب أنه قد تمكن عندهم مذهب الأشاعرة فرأوا أنه أولى بالاتباع، وكذلك بعده النووي صاحب شرح مسلم لما أتى على الأحاديث التي فيها شيء من الصفات تخالف معتقدهم سلطوا عليها التأويلات كأحاديث النزول وأحاديث المجيء وما أشبه ذلك، وهكذا بقية الشروح، فالمتون فيها الكفاية إن شاء الله. هذه هي المصادر المعتمدة عند أهل السنة، من تمسك بها نجا، ومن طالع كتب المعتزلة والأشعرية والمبتدعة فإنه على خطر. نسأل الله أن يرزقنا التمسك بدينه والعض عليه بالنواجذ، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على محمد.
نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين على ما تفضل به وأجاد من ذكر مجمل مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. نحاول أن نستعرض الأسئلة التي تتعلق في الموضوع: هل نستطيع دراسة العقيدة من خلال الكتب والاعتماد عليها بصفة كاملة، وهل هذا يغني عن التلقي أم لا بد من التلقي، وهل يصدق هذا الكلام أيضاً على بعض الأشرطة الموجودة في شرح كتب العقيدة؟
يمكن ذلك لمن معه فهم وعلم بالاصطلاحات اللغوية، وكذلك بالقواعد النحوية، وكذلك بمبادئ العقيدة. إذا كنت قد درست النحو وعلمت قواعد النحو، كذلك عرفت اللغة فصيحها وما أضيف إليها، فهمت مفردات اللغة وجملها، وكذلك أيضاً عرفت مبادئ العلوم ومبادئ العقيدة، ففي إمكانك أن تستفيد من الكتب التي أشرنا إليها، وذلك لأنها واضحة وأقوال مبينة ليس فيها خفاء. وننصحك بأن لا تقرأ الردود عليها، ولا تقرأ ما يضادها من كتب المعتزلة والأشاعرة ونحوهم. كذلك نقول أيضا في الأشرطة، يستفيد طالب العلم الذي رزقه الله تعالى فهما ومعرفة باللغة، يستفيد من الكتب ويستفيد من الأشرطة. ولكن لا شك أن التلقي عن العلماء والقراءة عليهم تلك الكتب وعرضها عليهم أن فيه فائدة إيضاح لما قد يشكل.
يقول: هل مذهب أهل السنة والجماعة ينحصر على باب العقيدة فقط، أم يدخل في أبواب أخرى غير هذا الباب؟
تعرفون أن العقيدة هي كل ما يعقد عليه القلب، ولكن أكثر ما يطلقونه على الفروع على الأصول، وذلك لأن المتكلمين لم يقبلوا الأحاديث في الأصول، وقالوا إن الأصول قطعية وإن هذه الأحاديث ظنية، هكذا يقولون، فردوا بذلك الأحاديث التي في الصفات وجعلوها ظنية الثبوت، ومع ذلك فإنهم يقبلونها في الفروع. فأهل السنة لم يفرقوا، بل يقبلون ما جاءهم من الأحاديث في الأصول ومن الأحاديث في الفروع، سواء كانت أخبار آحاد أو أخبار تواتر. ولا شك أن الجميع يدخل في العقيدة، فالدعوة إلى الصلوات من العقيدة، لأن يعني الذين يتركون الصلاة أو ينكرون فرضيتها ينكرون شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وكذلك بقية أركان الإسلام، وكذلك تحريم الربا وتحريم الخمر، هذا أيضا يدخل في العقيدة، وكذلك تحريم الزنا وتحريم الجمع بين خمس في النكاح أو نكاح المرأة المعتدة أو ما أشبه ذلك، كل ذلك معلوم من الدين بالضرورة. فالذين يخالفون فيه يقال إنهم قد خالفوا في أمور العقيدة.
يقول: هل من الضروري على كل مسلم أن يتبع أحد الأئمة الأربعة، أو وهل بالإمكان أن يتبع أكثر من إمام، وهل يمكنه ألا يتبع أحدا؟
نعرف أولا أن الأئمة الأربعة ليس بينهم خلاف في العقيدة، بل معتقدهم في العقيدة واحد، فكلهم يؤمنون بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى، ولا ينكر أحد ذلك منهم، وإنما الذي أنكر ذلك المعتزلة الذين قالوا إن أسماء الله أعلام لا أنها صفات. وكل الأئمة الأربعة يثبتون صفة الاستواء وصفة العلو، وإنما أنكرتها المعتزلة والأشعرية حقيقة. وكلهم كل الأئمة الأربعة يثبتون صفة الكلام، أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، وإنما أنكر كلامه المعتزلة وأنكر الكلام الحقيقي الأشاعرة. فكيف يقال، كيف يقول أحد أنا شافعي في الفروع وأشعري في الأصول، لماذا لا تتبع الأشعري في الأصول والفروع إذا كان عندكه معتمدا، لماذا لا تتبع الشافعية في الأصول والفروع، تجعل الشافعية في الفروع يعني في الصلاة وفي المبايع البيوع وما أشبهها عمدة، وتجعله في صفة العلو وصفة النزول وصفة الكلام ليس عمدة، بل العمدة هو الأشعري؟ لا شك أن هذا تناقض. بيّن العلماء أهل السنة أن الأئمة الأربعة كلهم على عقيدة واحدة. أما بالنسبة إلى الفروع، يعني ما يتعلق بأركان بعض أركان الصلاة وشروطها، كذلك نواقض الوضوء وما أشبه ذلك، هذه وقع فيها خلاف بين الأئمة الأربعة، وسبب الخلاف الاجتهاد في فهم الأدلة أو في روايات فيها. والإنسان إذا تبين له الدليل يقول به إذا كان دليلاً واضحاً، وإذا لم يتبين له فإنه يقول بقول إمام من الأئمة المعتمدين.
يقول: لنا زملاء وأصدقاء في الدراسة وفي التعاملات الخاصة وتبادل المصالح من الرافضة، فهل يكون التعامل معهم في حذر، أم أننا نعمل أمنا نصادقهم ونزاملهم بغض النظر عما هم عليه من سب للصحابة وارتكاب لبعض الموبقات؟ وهل يصدق عليهم لفظ الرافضة، أم أن الشيعة أيضا اسم لهم؟
ابتلينا في هذه الأزمنة بهذه الطائفة الذين يدعون أنهم شيعة علي وهم بالحقيقة أعداء له، فنقول خذوا حذركم، فإنهم يكيدون لكم أكبر المكائد ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فهم في هذه الدولة يحاولون أن يتكاثروا، وإذا تكاثروا حاولوا من الدولة أن تأذن لهم في الانفصال وأن تعتمدهم، فيطالبون بعد حين أن يكون لهم مناهج دراسية خاصة وتعتمد شهاداتهم في الوظائف ونحوها، وأن يكون لهم قضاة خاصة من جامعات تختص بهم وتعتمد شهاداتها من الدولة وما أشبه ذلك، وهم يحاولون أن يتكاثروا، ولما كثروا في دولة الكويت حاولوا الانقلاب على الدولة وأرادوا أن يكون لهم قوة في الدولة وأن يكون لهم نفوذ، ولكن انتبهت الدولة البحرينية فأبعدتهم عن الولايات. وهكذا يجب أن نكون في هذه البلاد. الحاصل أننا نقول إنهم أعداء ألداء، وإنهم مخالفون لأهل السنة، فهم مخالفون في الصحابة، يكفرون الصحابة إلا أفراداً قليلين كصهيب وعمار وأبي ذر، أما بقية الصحابة فإنهم يعتبرونهم كفاراً. كذلك أيضاً يطعنون في القرآن، يدعون أن الصحابة حذفوا منه فضائل أهل البيت، أنهم حذفوا منه أكثر من ثلثيه. كذلك أيضاً هم أيضاً في العقيدة معتزلة، يقولون إن كلام الله مخلوق، ليس الله تعالى بمتكلم، وينكرون صفات الله، صفة العلو وصفة النزول وصفة المجيء يوم القيامة وصفة السمع والبصر والعلم والقدرة والمحبة وما أشبه ذلك، فهم معتزلة. كذلك أيضاً ينكرون قدرة الله العامة، فهم جبرية، فهم قدرية في هذا الباب. فجمعوا كل أنواع البدع، هذه عقائدهم. عقائدهم إن تاب أحد منهم ورجع إلى المعتقد الصحيح فإننا نقربه ونواليه، وإن بقوا على هذا المعتقد تبرأنا منهم وأبعدناهم وحذرنا منهم. أما اسمهم الصحيح فهو الرافضة، وذلك لأنهم حدثوا في وسط القرن الأول، كان سبب حدوثهم في العراق لما كان الحجاج والخطباء الذين يوليهم يكلفهم أن يلعنوا عليا، فكان أتباع علي المحبون له يتأسفون لذلك، فصاروا يجتمعون ويختلقون أكاذيب في فضائل علي، وكثر الذين يدخلون معهم ويكذبون. ولما كثرت تلك الأكاذيب اعتمد جهالهم تلك الأكاذيب وقالوا علي هو الإمام، علي مظلوم من قبل الخلفاء غيره، فنشأ هذا المذهب وتمكن في العراق. ولما كان في آخر عهد بني أمية خرج زيد بن علي أخو زين العابدين، زيد بن علي بن الحسين، فدعا إلى نفسه بالخلافة، قالوا نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا أتبرأ منهما، هما صاحبا جدي. فقالوا إذن نرفضك، أو قالوا لا نبايعك، قال إذن ترفضوني، فسموا رافضة.
هل يوجد في هذا العصر أناس من أهل الكتاب أم أنهم كفار ولا يوجد منهم أحد يطلق عليهم أهل الكتاب؟
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ولا شك أن اليهود عندهم التوراة ولو كانت محرفة، عندهم كتاب كبير يسمونه التلمود، وكتاب آخر يسمونه المنشأ، فيها معتقدهم. فأحبارهم وعلماءهم يقرؤون تلك الكتب، ولكن الغالب أنهم لا يطبقونها. النصارى أيضا من أهل الكتاب، وعندهم الإنجيل أو الأناجيل، عندهم أربعة كلها تسمى أناجيل، فهذه الكتب يعتمدونها. ولكن الغالب في الموجودين الآن أنهم لا يعتمدون هذه الكتب، وإنما لهم قوانين ابتكروها.
يقول ما هي الطريقة الصحيحة التي تذهب ما في القلب من شبهات وشهوات.
الاستعاذة من الشيطان والإيمان بالله تعالى، وكذلك التأمل والتفكر في آيات الله وفي عجائب مخلوقاته، وكذلك قراءة القرآن وقراءة السنة وقراءة كتب أهل السنة وما أفاض في ذلك. فهذه إذا تفكر فيها زالت الشبهات التي تعرض له إن شاء الله.
يقول: نقرأ أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، نأمل من فضيلتكم التوضيح لهذا القول.
صحيح، العلماء الذين هم محل قدوة الأصل أنهم لا يقولون إلا بدليل، فيطالبون بالأدلة أو بالنقل عمن قبلهم، فأقوالهم يستدل لها ولا يستدل بها. لكن إذا عرفنا أن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول إن أقوالهم عمدة، لأنهم لا يكذبون ولا يقولون شيئاً من قبل أنفسهم فتكون أدلة. كذلك أقوال الصحابة التابعين تعتبر أيضا أدلة، لأنهم تتلمذوا على الصحابة وأخذوا منهم، فلا يمكن أن يقولوا شيئاً بغير دليل، وكذلك الأئمة الأربعة. أما أهل الحديث فإنهم يستدلون لأقوالهم، ما قالوا قولاً إلا ذكروا عليه دليلاً. اقرأوا في آخر كتاب البخاري كلما ذكر باب إثبات كلام الله استدل له بحديث أو بآية، كلما. وكذلك أيضاً الأئمة أبو داود يذكر الباب فيقول باب القرآن، ثم يذكر أدلة على أنه كلام الله وأشباه ذلك، فأقوالهم يستدلون عليها بأحاديث يرونها بالأسانيد.
يقول: هل صح النقل أو يصح النقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟
ما صح ذلك عنه، إنما أبو حنيفة أدرك العرب وأدرك اللغة، والعرب الإيمان عندهم هو التصديق الجازم، التصديق بالقلب، ودل عليه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ففسر الإيمان بأنه التصديق، ويريد بذلك الإيمان في اللغة. ولكن نظرنا وإذا الشرع قد أدخل عليه الأعمال وجعلها من الإيمان، فأصبح للإيمان اسم لغوي واسم شرعي. فأبو حنيفة ما فسر إلا الإيمان اللغوي، ولكن أتباعه تشبثوا بهذه الجملة وقالوا مذهب أبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق، وإلا ما يظن به أنه ينكر أن الأعمال من الإيمان.
يقول: شكر الله لكم على ما بينتم من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ويوجد في الساحة مجموعة من الجماعات يعملون في حقل الدعوة لا يعتمدون على مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي، فما هو موقفنا من هذه الجماعة، وما هي نصيحتكم للذين يتبعونهم ويمشون معهم؟
لا بد أن الداعي يكون له مصدر، يكون له معتمد. فنعرف أن كثيراً من الدعاة في هذه الأزمنة ينتقدون الكثير من السلف، حتى رأينا كثيراً منهم يخطئون الصحابة، يقولون أخطأ عمر وأخطأ الحسن البصري وأخطأ الشافعي، فنقول لهم عجباً لكم، متى كنتم تقاسون بهؤلاء الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الحق وقالوا به، متى كنتم أفضل منهم؟ فإذا كان هناك دعاة يدعون إلى آراء ابتكروها فلا يعتمد قولهم، الاعتماد على أقوال أهل السنة وكذلك على أدلتهم ومصادرهم. فالذين يجعلون لهم طريقة يتركون فيها أقوال أهل السنة ومصادرهم لا يعتمد قولهم مهما كانوا. وقد يقولون أو يذهبون إلى التمسك بمجرد العقيدة بمجرد اللفظ ويتركون ما قيل حوله من الأقوال أو من التفاسير، تفاسير نبوية أو تفاسير من تفاسير الصحابة، فيقولون هذا دليلنا ولا نلتفت إلى دليل غيره. الجواب أنكم ما فهمتم دلالته، لو فهمتموه حقاً لعرفتم أن الصواب مع الصحابة وأتباعهم.
يقول: من قال بأنه ليس له مذهب إنما مذهبه الدليل والبيان، لماذا نرد عليه؟
نقول: أهلاً وسهلاً، مذهبك الدليل، ولكن ما معتمدك؟ ألست تعتمد على روايات البخاري وروايات مسلم التي رواها بالأسانيد؟ لا شك أنك إذا لم تعتمدها فلا دليل معك. ثم نقول أيضاً: هل تتهم أهل المذاهب بأنهم تركوا دليلاً واضحاً؟ نقول إنك لا تجد لهم مطعناً، ولا تجد أنهم تركوا دليلاً صحيحاً ثابتاً عندهم، سيما أتباع الإمام أحمد، لأنه رحمه الله كان متوغلاً في علم الحديث. فإذا وجدت دليلاً قد خالفه الأئمة الأربعة صريحاً صحيحاً فلا نلومك إذا أخذت به، ولكن هيهات وهيهات.
يقول: هناك من يقول نأخذ ما وجدناه في القرآن وما لم نجده فيه فلا نأخذ، وفي كلام هذا يردون صحيح السنة، فما هو كلامكم وما هو قولكم في هؤلاء؟
كأنهم ما صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن السنة وبيّن القرآن وبيّن الأعمال بأقواله وبأفعاله، ما صدقوا بقول الله تعالى: إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنقول لهم: هل في القرآن أن الصلوات خمس؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ أين الدليل من القرآن على أنها خمس؟ هل في القرآن أن صلاة الظهر أربع؟ أين الدليل من القرآن على أنها أربع؟ مأخوذ هذا من السنة. هل في القرآن أن صلاة الظهر سرية وصلاة المغرب جهرية؟ أين الدليل من القرآن؟ ما أخذ إلا من السنة. هل في القرآن أنه لا زكاة فيما كان أقل من النصاب؟ ما أخذ هذا إلا من السنة. هل في القرآن أن الزكاة خاصة أو عامة بما يكال أو يدخر؟ ما أخذ هذا إلا من السنة. أين تقدير الأنصباء في القرآن وأشباه ذلك؟ لا شك أن هذه أخذت من السنة. أين في القرآن أن الطواف بالبيت سبعة أشواط وأن السعي سبعة أشواط وأن رمي الجمار سبع جمرات؟ أين هذا من القرآن؟ ما أخذ إلا من السنة. وأين في القرآن بيان الربا، أن الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء وهاء وأشباه ذلك؟ كل هذا أخذ من السنة. فمثل هؤلاء ما اعترفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن الله تعالى البيان الواضح، وقد رد عليهم كثير من العلماء قديما وحديثا، ورد أيضا حديث يرد عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، وقال: يوشك أحدكم أن يكون متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. فالحاصل أن هؤلاء ما اعترفوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يبقوا متحيرين.
يقول: نسمع كثيراً عن عقيدة الأشعرية أو الأشاعرة، فمن هو مؤسس هذه العقيدة؟
ذكرنا في الكلمة أن أبا الحسن من ذرية أبي موسى الأشعري، إن كان في أول أمره تلميذا لأبي علي الجبائي وأبي الهذيل العلاف، وهم من المعتزلة، ثم ناظرهم ووجد في مذهبهم اختلافا فترك مذهبهم، ثم تتلمذ على عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو مخالف للأشعرية ولكن له مذهب خاص في إثبات بعض الصفات دون بعض، فبقي على معتقده نحو 40 سنة، وألف كتبا كثيرة على هذا المذهب، وانتشرت كتبه صار الناس يعتمدونها ويعتقدون أن هذا هو معتقد الأشعري، وهو بالحقيقة معتقد ابن كلاب. ثم في آخر حياته تبين له الصواب فألف كتابين على مذهب الإمام أحمد ومعتقد أهل السنة. فالأشاعرة الموجودون الآن الذين ملأوا أقطار الأرض هم على معتقده الوسط الذي هو معتقد ابن كلاب، وكتبهم مؤلفة على هذا المعتقد.
نختم بهذا السؤال. يقول: شخص يشهد أن لا إله إلا الله، أو يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه صاحب معاصي ولا يصلي، وقد يصلي في بعض الأحيان وذلك عمدا، فهل يكون مخلدا في النار، أم أنه يعذب في النار عذابا جزئيا ثم يخرج إلى الجنة بتوحيده؟
لا شك أن الإصرار على ترك الصلاة كذلك على ترك الأعمال، يعني كالإفطار عمدا في رمضان وجهد شيء من أركان الإسلام، أن ذلك يعتبر كفرا. ثم إن العلماء فرقوا بينما إذا كان جاحداً لهذه الأركان أو كان متكاسلاً ومتهاوناً مع اعتقاده بأنها عبادات مفروضة وقائمة، فلا يخلدون إلا من كان جاحداً لهذه العبادات ومنكراً لفرضيتها، وأما الذي يتركها تكاسلاً فإنهم يعاملونه بالدنيا معاملة الكافر، وأمره إلى الله في الآخرة، فيعاملونه بأن يستتيبوه ويقولون: تب، أقم الصلاة وحافظ عليها وإلا قتلناك. فإذا قال: أنا أصبر على القتل ولا أصلي، فقتلوه. في هذه الحال يعاملونه معاملة الكافر، إذا صبر على القتل وقال: لا أصلي ولو قطعتموني قطعا، فإذا قتلوه عاملوه معاملة الكافر، نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار.
نشكر صاحب الفضيلة على ما أفاد به وأجاد من ذكر لمصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وإجابة على هذه الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.